السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. متفق عليه. المصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكر أركان شروط الجمعة وسنن الجمعة وسنن الخطبة والصلاة، شرع في ذكر الأمور المحرمة وشيء من الأحكام المتعلقة بالجمعة عموما والخطبة على وجه الخصوص، فقال هنا: يحرم الكلام والإمام يخطب. هذا هو المذهب، يحرم الكلام والإمام يخطب، هذا هو المذهب. قال: وهو منه بحيث يسمعه، فقيد حرمة الكلام بحيث يسمع الخطيب، والمذهب أن من لم يسمع الخطيب لا حرج عليه إن تكلم. استدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. هذه المسألة حولها جملة من المسائل. أولا، بالنسبة لكلام الخطيب نفسه، هل للخطيب أن يتكلم بغير الخطبة؟ المذهب عند الحنابلة بأنه لا يجوز إلا للمصلح. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. فقالوا بأن هذا عام في الذي يخطب والذي يستمع، وأورد عليهم من قال بالجواز جملة من الأحاديث تحدث فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغير خطبة الجمعة، وإنما كلام خارج عن خطبة الجمعة، من ذلك قصة سليك الغطفاني التي جاءت في الصحيحين وفي عند النسائي التصريح باسمه وعند غيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل سليك الغطفاني جلس، فقال له: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وأوجز فيهم. وأيضا حديث الرجل الذي في الصحيحين، حديث أنس، أن رجلا دخل من الباب والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وكذا وكذا. فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام في الخطبة إلى كلام آخر. واستدلوا أيضا بالأثر الصحيح، أثر عمر رضي الله عنه، حيث أنه كان على المنبر فجاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كبار أصحاب النبي جاء التصريح به بأنه عثمان رضي الله عنه، فجلس فقال له متأخرا، فقال له: ما الذي جعلك تتأخر أو كذا؟ قال: لم أزل في المحل الفلاني، ذكر شيئا. قال: فما فعلت إلا أنني توضأت فجئت. قال: والوضوء أيضا. الشاهد هنا حديث عمر مع عثمان في غير الخطبة، مع أنه كان يخطب فقطع الخطبة عليه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بغير الخطبة، بمعنى أنه قال كلاما خارج الخطبة، فيكون الأصل الجواز. فرد الحنابلة ومن وافقهم، وهو وجه عند المالكية ووجه عند الشافعية، قالوا بأنه هذا للمصلحة، ونحن قيدناه بالمصلحة، فيجوز للإمام أن يتحدث بغير الخطبة للمصلحة، للمصلحة، أما في غير المصلحة فلا يجوز. وهذا القول هو القول الصحيح الراجح، فلا يجوز للإمام أن يخرج بالخطبة إلى حديث في الدنيا مثلا إلا للمصلحة، كأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وتعليمه الجاهل، سؤاله عن الغائب الذي يهمه غيابه لمصلحة مجموع الأمة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موقف، فقد أمر بالمعروف على المنبر ونهى عن المنكر على المنبر، أمر بالمعروف، أمر بصلاة ركعتين، ونهى عن المنكر لما بدأ الرجل يتخطى الرقاب قال اجلس فقد آذيت وآنيت، وسأل أيضا صلى الله عليه وسلم عن بعض أصحابه وقد قدم، فرح لما قدم جرير، وأيضا بعض أصحابه الذين بعثهم في مهمة قال أفلحت الوجوه وهو على المنبر، فدل هذا على أنه جائز إذا كان للمصلحة، أما لغير المصلحة فلا يجوز لدخول الإمام في عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لصاحبه أنصت، إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. المسألة الثانية، الصحيح من المذهب مذهب الحنابلة حرمة الكلام والإمام يخطب بالنسبة لمن يستمع ولو كان في خير، ولو كان في خير، في أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، هذا هو مذهب وهو الصحيح الراجح، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. وقد أعمل هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففي قصة أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا آية على المنبر، فقال أبو ذر أو أبو الدرداء شك الراوي، فقال له: متى أنزلت هذه الآية؟ فلم يرد عليه. ثم لما انتهت الصلاة قال: ما منعك أن ترد عليه؟ فأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من الكلام أثناء الخطبة. فلا يجوز الحديث أثناء الخطبة سواء كان أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر، أو سواء كان تعليما أو ردا على سؤال أو غير ذلك، هذا كله مما لا يجوز. لكن هل يجوز رد السلام وتشميت العاطس بالنسبة لمن يستمع إلى الخطيب؟ هذا محل خلاف، فيه أربعة أقوال: قول بالجواز، قول بالمنع، وقول بالكراهة، وقول بالتفريق بين السلام والتشميت. فقالوا لا يجوز رد السلام ويجوز تشميت العاطس، وهذا عند قول عند الشافعية وليس بشيء، ليس بشيء، ضعيف. قالوا لأن تعليلهم، قالوا لأن السلام يمكن إدراك، يمكن تداركه، فالسلام كثير، أما تشميت العاطس فلا يمكن تداركه، وهذا قول ضعيف. والصحيح حرمة السلام وتشميت العاطس والكلام أثناء سماع المصلي لخطبة الإمام. قال هنا: وهو منه بحيث يسمعه. فالمذهب أن الحرمة منوطة بمن يسمع الإمام، أما من لا يسمع الإمام بمعنى أنه كان في مكان بعيد قالوا يجوز له أن يتحدث، يجوز له أن يتكلم، ولا يدخل تحت الوعيد الوارد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. وهذا هو المذهب، وبه قال الحنفية والمالكية. والصحيح الراجح خلاف ذلك، الصحيح الراجح خلاف ذلك، وهو مذهب الشافعية بأنه يحرم ولو كان لا يسمع الخطيب. فالنهي عام، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن حرمة خطبة الجمعة وبيّن مكانتها، وأنه لا يجوز لأحد أن يتحدث والإمام يخطب، سواء كان ممن يسمع الجمعة أو كان ممن لا يسمعه ولذلك نص كثير من الفقهاء على أن من لم يسمع الخطبة لا يدخل تحت النهي. الصحيح بأن كل من حضر الجمعة سواء سمع الخطبة أو لم يسمعها فهو داخل تحت هذا الأمر، بمعنى لا يجوز له الحديث مع الآخر ما دام أن الإمام يخطب. قال: ويباح إذا سكت بينهم لأنه لا خطبة إذن ينصت لها. ويباح إذا سكت بينهم، يعني يباح الكلام إذا سكت الإمام بينهما، وهي ما يسمى بالجلسة بين الخطبتين، فيجوز للمأمومين أن يتكلموا إذا جلس الإمام بين الخطبتين. قالوا: لأنه لا خطبة إذن ينصت له. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب، وهنا لا خطبة فالإمام قد جلس، قالوا فلا بأس في الحديث بينهم. فريق من أهل العلم ذهبوا إلى حرمة الكلام بين الخطبتين، قالوا: لأن هذه الجلسة إنما هي لمصلحة الإمام ولا علاقة للمأموم بها، بمعنى أن المأموم مستمر في الاستماع وفي العبادة، وأن هذه الجلسة إنما هي لمصلحة من؟ الإمام. فلا يجوز للإنسان أن يتحدث، لا يجوز للمأموم أن يتحدث خلال جلسة الإمام. وهذا القول فيما يظهر لي والله تعالى أعلم أنه قول قوي، ذلك أنه لم يثبت فيما أحفظ عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحدث بين الخطبتين. ولذلك سن للإمام أن يجلس جلسة خفيفة يرد بها نفسه وأن لا يطيل، وكما بينا بأن الجلسة بين الخطبتين إنما هي لمصلحة الإمام، ولذلك يقدر مقدارها الإمام بحيث أنه لا يطيل، وأيضا لا يختصر الاختصار المخل الذي لا يستفيد من هذه الجلسة، فيجلس جلسة يرد بها نفسه أو يرتاح شيئا قليلا. أما المأموم فالواجب عليه الاستماع، فلا ينشغل لا بدعاء ولا بكلام ولا بأي حديث ولا بأمر بالمعروف ولا بنهي عن منكر ولا بتعليم، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، وهو يتفق مع قاعدة سد الذريعة فلو قلنا للناس مثلا لا بأس بالحديث بين الخطبتين لربما أحدهم لم يكمل قصته أو موضوعه أو مسألته، فجره ذلك إلى أن يتحدث والخطيب يخطب الخطبة الثانية. المذهب أنه لا يمنع الحديث بينهم، وهذا عليه أغلب أهل العلم، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم المنع، وذلك للأمرين اللذين ذكرتهما. قال: أو شرع في دعاء لأنه غير واجب فلا يجب الإنصات له. هذه مسألة قالوا يباح الكلام إذا شرع الإمام في الدعاء، وعلّلوا ذلك بأن هذا الدعاء غير واجب فهو سنة، وأيضا قالوا بأن في الدعاء لا يجب الإنصات للإمام، وهذه أيضا مسألة من المسائل الخلافية. أولا، هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يواظب على الدعاء في الخطبة؟ لم يثبت في المصادر التي بين أيدينا من كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الدعاء في المنبر عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يأتي بدعاء الاستسقاء ودعا مرة بالاستصحاء وربما دعا مرات لكنه لم يكن يواظب. ولذلك قال العلماء الدعاء من السنة أو من المستحب، وبعضهم قال في يعني بعضهم جعله من أصل الخطبة، بعضهم جعله من أصل الخطبة. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الدعاء من الأمور المستحبة، يدعو للمسلمين وللمسلمات، ويدعو لولاة الأمر مثلا بالصلاح، صلاح البطانة، ويدعو لمن تقدم من المؤمنين ويترضى عن الخلفاء الراشدين. هذا كله مما هو مشروع لفعل الصحابة ولفعل التابعين. تعلمون بأن قضية الترضي عن الخلفاء الراشدين لم تكن في العصر المتقدم، وإنما جاءت في العصور في عصر تابع التابعين بعدما نشأت الفرق والطوائف وبدأوا يتعرضون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالثل بالطعن، فبدأ الدعاء والترضي عن الخلفاء الراشدين، وكذا الدعاء لآل البيت، وكذا الدعاء لولاة الأمر. فالدعاء لولاة الأمر ظهر بعد ظهور الخوارج، ولذلك ارتضاه أهل العلم، ارتضاه أهل العلم، فكانوا يدعون للخليفة بالاسم حتى أصبح سنة، بل جعله بعض أهل العلم مما يميز أهل السنة عن أهل الأهواء، فقال بأن إذا رأيت الرجل يدعو للإمام فاعلم بأنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على الإمام فاعلم بأنه صاحب هوى، أو كما قال. المقصود هنا بأن الدعاء مشروع في الخطبة، لكن هل هو مما يجب استماعه أو مما لا يجب؟ حتى يقال مثلا يباح الكلام في أثنائه، المذهب قالوا بأنه يباح الكلام إذا شرع الإمام في الدعاء. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يباح الكلام بحال ما دام الإمام يخطب، فالدعاء من جنس الخطبة، فما دام أن الإمام أتى بالدعاء ولم ينتهي ولم ينزل من المنبر فلا يجوز لأحد أن يتحدث ما دام الإمام قائما على المنبر يخطب، وما دام أنه يتحدث، لأن الدعاء من جنس الخطبة، فهو كلام من جنس الخطبة، فلا يجوز لأحد أن يخالف وأن يتحدث. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. وأما ما ورد من إنكار بعض العلماء كابن حزم وغيره وحديثه أثناء دعاء الإمام، دعاء بعض الخطبة، فهذا في الحقيقة لا بد أن يقيد بأنه الدعاء الذي فيه شيء من التعدي. فكلام ابن حزم وكلام بعض الفقهاء بأنه إذا دعا الخطيب فلك أن تخوض في الكلام، قالوا لأن دعاءه لا قيمة له ولا يلتفت إليه، لأنهم كانوا يدعون يبالغون في الدعاء، خاصة في فترة من الفترات يصبح هناك لعن على المنبر لبعض الخلفاء ولبعض الأئمة ولبعض العلماء، فقالوا هذا الذي لا يستمع إليه ويجوز الخوض في غيره. ولذلك للأسف الشديد أن كثيرا من طلبة العلم أخذوا هذا من سياقه وتركوا هذا الكلام هكذا من دون تدقيق، بمعنى أنه ما دام قال لا ينظر إليهم ككلام ابن حزم قال لا تستمع إلى دعائه، والمقصود بأنهم كانوا يدعون على غير السنة، كان يدعون بأمور محرمة، كان يدعون في شيء من اللعن أو في شيء من يعني الكلام الذي هو من قبيل اللغو. ولذلك هذا الجنس من الدعاء إذا وجد، ولا أظنه يوجد الآن، فهو مما لا يستمع له ولا يلتفت إليه. قال وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاؤه لم يقيموا إلا جمعة واحدة. كذا؟ نعم. هذه مسألة تسمى تعدد الجمع. الأصل أن البلد لا تقام فيه إلا جمعة واحدة، هذا هو الأصل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يقيم إلا جمعة واحدة في المدينة، وأما ما حول المدينة فكان ما قرب من المدينة فكانوا يصلون معه صلى الله عليه وآله وسلم، فيأتون من العوالي، ينزلون من العوالي ويأتون من القرى المجاورة أو المزارع المجاورة والبساتين. ولما توسعت المدينة توسعت البلدان، رخص فقهاء الإسلام بتعدد الجمعة، والتعدد في الجمعة بدأ بشكل واسع في الدولة العباسية في بغداد، حيث إن الناس كانوا يأتون من الشاطئ الآخر إلى المسجد الجامع في بغداد، فكان كثيرا منهم من يسقط في النهر، فاستفتوا أهل العلم فرخصوا في تعدد الجمعة، والقول بالتحريم تعدد الجمعة في الأصل قول صحيح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن بتعدد الجمعة مع وجود العدد الكبير وأيضا تباعد أطراف المدينة ووجود أناس يشق عليهم الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المشقة كانت متحملا، ممكن للمصلي أن يتحمل المشقة، لكن لما اتسعت البلدان تباعدت الأقطار أفتى علماء الإسلام بجواز تعدد الجمعة. ولأجل هذا أفتى بعض فقهاء الشافعية والحنفية بأن من صلى الجمعة عليه أن يأتي بصلاة الظهر بعدها، والسبب في ذلك قالوا لأن الأصل في صلاة الجمعة هو من يصلي أولا، فإذا صلى أحد الجوامع أولا فقد بطلت ما عداها من الجمعة، ولذلك يجعلون من باب الاحتياط أن يأتي الإنسان بصلاة الظهر بعد صلاة الجمعة. ولا شك أن هذا الكلام شاذ وضعيف ولا قيمة له في الواقع. لماذا؟ لأن مسألة تعدد الجمعة حصلت في عصر كثير من أهل العلم الأكابر، ولم يأمروا بصلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، هذا أمر. الأمر الآخر أن صلاة الجمعة عبادة مستقلة بذاتها، ولذلك قال أهل العلم بأنها أصل والجمعة بدل، وهي شعيرة من أعظم الشعائر، فإذا أتى بها الإنسان فقد وقعت صحيحة ولله الحمد. لكن المسألة في تقارب الجمعة، بمعنى أن يسعى الناس بأن يوجدوا جوامع قريبة من بعض، هذا هو الذي نهى عنه العلماء رحمهم الله تعالى وزجروا، حتى إن بعضهم أفتى بتحريم الجمعة في مثل هذه الجوامع، بمعنى تكون جمعة بجامع بجوار جامع آخر، أفتوا بالحرمة وببطلان الصلاة، وذلك لأن المقصد الشرعي من الجمعة هو ظاهر، المقصد الشرعي من الجمعة ظاهر، فإذا تعددت الجوامع بهذه الصورة ذهبت الحكمة من التجميع يوم الجمعة. وكذلك إقامة صلاة العيد، هي نفسها تأخذ حكم الجمعة، تعدد الجمعة، لكن إذا احتاج الناس لا بأس بذلك، قال إلا لحاجة، هذا هو الاستثناء، كضيق وبعد وخوف فتنة، لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير، فصار إجماعا قاله في الكافي والمغني. وقيل لعطاء إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر، قال لكل قوم مسجد يجمعون فيه. فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة لحصول الاستغناء بها، فأنيط الحكم بها. هذا إذا حصل تعد في الجوامع، بمعنى لم تكن الجوامع الباقية شرعية. أما إذا كانت الجوامع الباقية شرعية، بمعنى أن الجوامع تعددت لضيق في ذات الجامع أو لبعد أو لخوف فتنة أو لضرر عظيم مثلا، فلا بأس بذلك، يجمعون ولا بأس بذلك ولا يعيدونها ظهرا، والجمعة تقع لكل مسجد بذاته، ولا يقال بأنها بأن الجمعة السابقة بالإحرام. قال: ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة. رواه البيهقي عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما، وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. رواه الأثرم ورواه ابن ماجه ولفظه: فليضف إليها أخرى. وعنه رضي الله عنه مرفوعا: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. وإن أدرك أقل نوى ظهرا، وقال إسحاق بن شاقلة ينوي جمعة. نعم احسنتين. وقال أبو إسحاق بن شاقلة ينوي جمعة لئلا تخالف نيته نية إمامه، ثم يبني عليها ظهرا لأنهما فرض من وقت واحد، قاله في الكافي. هذه مسألة سبق الجواب عنها في سؤال مضى في الدرس السابق، وهي أن من أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة. فالشخص الذي المسبوق أو المتأخر إذا جاء الإمام إذا جاء الجمعة والإمام في الصلاة فأدرك معه ما تدرك به الركعة فقد أدرك الجمعة. والركعة تدرك بماذا؟ بالركوع، بالركوع. فإذا أدرك الركوع الثاني مع الإمام فقد أدرك الجمعة، يصليها جمعة وتسقط عنه الخطبة وما مضى من الصلاة، فيصليها جمعة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. وهذا كالمصلي يأتي فتفوته الفاتحة مثلا ويفوته شيء من الأركان، فإذا أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك الصلاة. أما إذا جاء والإمام قد رفع من الركوع الثاني من الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة فيصليها ماذا؟ ظهرا. لكن هل ينويها في افتتاح صلاته جمعة أم ظهرا؟ هذا خلاف بين أهل العلم، وهذا راجع إلى ماذا؟ إلى نية الإمام والمأموم، إلى اختلاف نية الإمام والمأموم. الصحيح كما ذكرنا لكم بأنه يجوز اختلاف نية الإمام عن نية المأموم والعكس أيضا، فللمأموم أن يصلي الفرض خلف من يصلي نفلا، وأن يصلي الفائتة خلف من يصلي المقضية، وأن يصلي المقيم خلف المسافر، وهكذا. فالصحيح بأنه ينويها ظهرا، ينويها ظهرا، وذلك لجواز اختلاف نية الإمام عن نية المأموم. قال: وأقل السنة بعدها ركعتان، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. متفق عليه. وأكثرها ست، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. رواه الجماعة إلا البخاري. فالمجموع ست ركعات، ركعتان من فعله وأربع من أمره، قاله في القواعد، قاله في القواعد. إذن من السنة أن يأتي بالسنة بصلاة السنة بعد الجمعة، وصلاة الجمعة والسنة بعد الجمعة أقلها ركعتان وأكثرها ست وأعدلها أربع. والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلاها في المسجد صلاها أربعا، وإذا صلاها في البيت صلاها اثنتين. قالوا: وهذا فيه إشارة إلى أن الصلاة في البيت أبعد عن الرياء وأدعى للخشوع، ولذلك جاءت السنة بركعتين التقليل فيهم. والصلاة في المسجد قد يلتفت القلب إلى غير الله، أو قد يحصل شيء، أو يبتعد الإنسان عن الخشوع في المسجد، فهنا سن له أن يصلي أربع ركعات. ولو صلى أربعا في المسجد وثنتان في البيت واثنتين في البيت جاز ذلك، فيكون المجموع 6 ركعات. وأما قبل صلاة الجمعة فليس هناك سنة مقيدة بقبل الصلاة، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حث على صلاة سنة قبل الجمعة، لم يثبت في هذا الشيء، وإنما جاء الترغيب بالتنفل المطلق، وصلى ما شاء كما في حديث كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح، قال من بكر يوم الجمعة ثم كذا، قال وصلى ما شاء. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلون كثيرا، يصلي ما شاء. ولذلك من السنة للمصلي أن ينوع، فمرة يصلي مثلا ويطيل، ومرة يكثر من قراءة القرآن إذا جاء مبكرا، ومرة يكثر من التسبيح والذكر، ومرة يقرأ في كتب العلم. ولو نوع بين هذه الأمور في الجمعة الواحدة فحسن أيضا، وذلك لثبوته عن السلف الصالح رضي الله عنه. وسن قراءة سورة الكهف في يومها لحديث أبي سعيد رواه البيهقي. سورة الكهف ورد فيها فضيلتان: الأولى أن تقرأ كاملة يوم الجمعة، أن تقرأ كاملة يوم الجمعة، ومن قرأها يوم الجمعة أعطاه الله عز وجل نورا ما بين الجمعة والجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام كما جاء في الحديث الصحيح. والفضيلة الثانية قراءة 10 الآيات الأول من سورة الكهف، فإنها عاصمة من الدجال، من فترة الدجال، كما ثبت في ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسورة الكهف فيها عبر، وفيها عظات، وفيها أحكام، فيها ذكر الأولى والأخرى، والمعاد والمعاش، والجنة والنار، وذكر أحوال المؤمنين والكافرين، وذكر أحوال المغرورين، وذكر ما سيكون في آخر الزمان، وأشياء من هذا القبيل. ولذلك ينبغي للمسلم حينما يقرأ هذه السورة أن يتأمل في تلك الآيات. ومن الجميل أن يحضر تفسيرا بجواره من التفاسير السليمة من الإسرائيليات والأحاديث الضعيفة مثلا أو الموضوعة والمشتهرة عن علماء أهل السنة، أن يضعها بجواره وأن يقرأ في تفسير الآيات، لأن كثيرا من الناس يرددون سورة الكهف ولا يعرفون كثيرا من معانيها، بل يخطئون في ذلك، بل يخطئون في ذلك، أو أنهم يتلقون بعض التفسير عن بعض من لا يحسن التفسير، أو ليس ممن مصادره في التلقي والاستدلال هي مصادر أهل العلم وأهل السنة. وأخطاء فيها في هذا الباب كثيرة، يعني مثلا قضية الخضر مع موسى، هذه من أخطر القضايا ومن أهمها، وأغلب الناس يقولون بأن الخضر هو ولي من الأولياء فقط، والخضر بقول جماهير أهل العلم بأنه نبي من أنبياء بني إسرائيل. والآيات التي في سورة الكهف تدل على ذلك دلالة صريحة، لا تحتاج في الحقيقة إلى مزيد اجتهاد ولا إلى جهد ولا استنباط، واضح. وما فعلت عن أمري، ولا شك أن هذه أن القول بأنه ولي وليس بنبي خطيرة، لأن هناك قواعد عند كثير من أهل البدع يقولون بأن الولاية أعلى رتبة من النبوة، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، فالأنبياء هم أفضل خلق الله على الإطلاق ومرتبتهم عالية. ما يتعلق بقضية ذي القرنين وذكر بأنه الإسكندر المقدوني مثلا، وكلام حول هذا كثير، أنا أردت أن أهدف إلى مسألة، وهي أن الإنسان حينما يقرأ هذه الآية في هذه السورة في كل جمعة أن يقف ولو مرة واحدة على تفسيرها، على تفسير ابن كثير مثلا، أو تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تفسير ابن جرير الطبري وإن كان طويلا، ولكن من الجميل أن يقرأ في هذه التفاسير ليقف على بعض معاني هذه الآيات. قال: وأن يقرأ في فجرها بألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان، نص عليه، لأنه عليه السلام كان يفعله، متفق عليه. هذه من سنن يوم الجمعة، أن يقرأ سورة السجدة والإنسان في صلاة فجر يوم الجمعة، هذه من السنة. وأيضا قراءة هاتين السورتين فيه قصد وغرض من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأغلب الناس لا يلتفت إلى هذا. فسورة السجدة وسورة الإنسان تشتمل على معاني عظيمة ومسائل كثيرة وأحكام جليلة، وأيضا فيها ذكر المعاد والمعاش والجنة والنار، وذكر المؤمنين وذكر الكافرين، والتفضيل وبيان حال الفاسقين وبيان حال المؤمنين وشيء من هذا القبيل، وفيها عبرة لمن اتعظ واعتبر. لكن هل المواظبة على هاتين السورتين مشروع أم أنه مخالف؟ قال: وتكره مداومته عليهما لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة. قاله أحمد، قال جماعة لئلا يظن الوجوب، هذا هو المذهب، المذهب على كراهية المواظبة على قراءة هاتين السورتين، والصواب خلافه، الصواب خلافه، فيسن المواظبة على هاتين السورتين، وذلك لمواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سورتي، على قراءة سورتي السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة. لكن إن غلب على ظن الإمام أن الناس يعتقدون سني، أن الناس يعتقدون وجوب قراءة هاتين السورتين، فلا بأس عليه بمرة أو مرتين أن يمتنع عن قراءتهما، أو عفوا أن ينتقل إلى قراءة غيرهما من السور، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السجدة، كما فعل عمر في سجدة سورة النجم، حيث إنه كان يسجد فيهما فتركهما مرة حتى لا يعتقد الناس بوجوبها. فلا بأس للإمام، وهذا من الفقه المصلحي، أن يغير مرة أو مرتين مثلا حتى يبين للناس أن هذه من السنة، بمعنى لو قرأ إمام غير هاتين السورتين فالصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة ولا ينكر عليه، ولا يقال بالكراهة، ولا يقال بأنه فعل أمرا مكروها. لكن إن اعتقد الناس أن قراءة هاتين السورتين إنما هو القصد منه السجدة، كما يذهب إلى ذلك بعض المذاهب الفقهية، فيقولون صلاة الفجر يوم الجمعة ثلاث ركعات، ويعدون السجدة من الركعات، يقولون صلاة الفجر ثلاث ركعات، أو يعتقدون شيئا من هذا، فهنا يجب عليه أن يبين أن قراءة هاتين السجدتين ليس الغرض من السورتين ليس الغرض منهما السجدة. ولذلك يخطئ بعض الأئمة هدانا الله وإياهم بالصواب، فيريد أن يقرأ مثلا بغيرهما فيذهب ويتقصد سورة فيها سجدة، مثل سورة العلق لأنها سورة قصيرة، فيريد أن يقرأ بها فيقصد هذه السورة لأجل السجدة، أو أن يقصد آيات فيها سجدة فيسجدها في غير سورتي السجدة والإنسان. فإذا فعل هذا فيعلم، وإذا أصر فيكون قد ابتدع، كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره بأن هذا من البدع إذا قصد ذلك، وهي من المخالفات العظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد من قراءة السورتين هاتين لم يقصد منهما السجدة، وإنما قصد غير ذلك، ولكن السجدة جاءت هكذا في السورة. وللإنسان ألا يسجد يوم الجمعة، وفي سورة السجدة له ألا يسجد، لأن السجدة سنة، لأن سجدة التلاوة سنة كما لا يخفى عليه. والإمام ينبغي أن يكون عنده أيضا هذا الفقه، بمعنى أنه إذا اعتقد بأن الناس يعتقدون هذا ألا يأتي بالسجدة مرة حتى يتنبه، لأن من العوام من يعتقد بأن هذا أمر واجب، حتى إن الإمام إذا لم يسجد سبحوا خلفه، قالوا سبحان الله سبحان الله، يظنونه قد نسي. فالسجدة ليس مقصودة لذاتها في هاتين السورتين. بالنسبة لأحكام الجمعة كثيرة في الحقيقة، والمصنف رحمه الله تعالى أتى يعني ببعض الأحكام والمسائل، ولعلكم يعني تراجعون بعض المصنفات. طبعا كتب الفقه الكبار كالمغني وغيره ذكروا المسائل، توسعوا فيها. ابن القيم في زاد المعاد كما أرشدتكم في أول بداية دروس أحكام الجمعة ذكر في زاد المعاد شيء من هذا القبيل. من ذلك مثلا ما يتعلق بقضية الدعاء، بقضية الساعة يوم الجمعة. الساعة يوم الجمعة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يدعو الله تعالى فيها إلا استجاب الله دعاء. هذا الحديث صحيح. اختلف العلماء في هذه الساعة، وقد أوصل ابن حجر وغيره الأقوال إلى 20 قولا، وحاصلها كما قال ابن القيم قولان: أنها حينما يصعد الإمام على المنبر، وأنها بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس يوم الجمعة. وأصح هذين القولين أنها بعد العصر، أنها بعد صلاة العصر. أصح هذين القولين أنها بعد صلاة العصر، هذا هو الصحيح الراجح فيما يظهر والله تعالى أعلم. لكن يشكل في الحديث وهو قائم يصلي، فماذا يكون الجواب؟ قال وهو قائم يصلي، ومعلوم أن بعد صلاة العصر لا صلاة، أنه لا صلاة بعد صلاة العصر. قال وهو قائم يصلي. وقد أورد هذا الإشكال بعض العلماء على بعض الصحابة، أظن بعض التابعين على بعض الصحابة، فقال له إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن العبد لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. فإذا كان الإنسان يوم الجمعة مستعدا للصلاة، مهيئا نفسه، متوضئا، محدثا نفسه بالصلاة، فهو في صلاة. وقيل بأن وقتها قصير جدا، كما جاء في بعض الروايات بأنها ساعة لطيفة، يعني قصيرة وقليلة الزمن. وأيضا مما يدل على أن معنى وهو قائم، على أن من معاني مفردة قائم المواظبة والحرص، ما جاء في قول الله عز وجل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم، يعني مواظبا وملازما. فكذلك المعنى هنا، من واظب ولازم على الصلاة وبقي منتظرا لها يكون داخلا تحت هذا المعنى، والله تعالى أعلم. أيضا من الفوائد ما مر معنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خرج الإمام طوت الملائكة صحفها. قيل لأبي أمامة رضي الله عنه: ليس لمن جاء بعد خروج الإمام جمعة؟ لأن قال طويت الصحف، ونحن قبل قليل قلنا من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الجمعة. ليس لمن جاء بعد الإمام بعد خروج الإمام جمعة؟ قال بلى، ولكن ليس ممن يكتب في الصحف، ليس ممن يكتب في الصحف. ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه قال في قوله طويت الصحف، قال صحف الفضل، أما صحف الفرض فإنها لا تطوى لأن الفرض يسقط. لعل في أسئلتكم شيء من المسائل التي قد فاتنا شيئا منها. سؤال: هل يجوز التأمين والإمام يدعو أو الإنصات؟ هذه أيضا من المسائل التي تكلم عليها أهل العلم، وهي خلاف بين العلماء، وفيها 3 أقوال: المنع والجواز، والقول بالسر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فقد نص شيخ الإسلام على جواز التأمين ولكن في السر، وأن لا يسمع من بجواره. وبعض العلماء رخص برفع الصوت الذي يسمع به نفسه، والأولى أن لا يرفع الإنسان صوته بالتأمين، وإنما يسر في نفسه، هذا هو الأولى والأفضل. هل يجوز ذكر الله عز وجل بين الخطبتين أو السكوت؟ ذكرت القاعدة قبل قليل بأن الأصل السكوت، هذا هو الأصل، لأن الجلسة هذه لمصلحة الإمام فقط وليس للمأمومين، ولذلك لا ينبغي للمأموم أن يدعو ولا أن يتحدث ولا أن يأمر بمعروف ولا أن ينهى عن منكر ولا أن يعلم ولا أن يرشد، وإنما يبقى صامتا هكذا. وقد فهم بعض العامة من تقريرات بعض أهل العلم من قولهم في مقدار الجلسة، قالوا مقدار قراءة سورة الإخلاص، فذهبوا إلى سنية قراءة سورة الإخلاص بين الخطبتين، وهذا خطأ. فأهل العلم لم يقولوا بقراءة سورة الإخلاص، وإنما قالوا بالمقدار الزمني الذي يجلسه الخطيب بين الخطبتين. هل يجوز التهنئة بيوم الجمعة بقول جمعة مباركة؟ أولا، لا شك بأن الجمعة عيد الأسبوع، وهي من أعظم الأيام عند الله عز وجل، وينبغي للمسلم أن يهتبل يوم الجمعة بما يقرب إلى الله عز وجل. الأمر الثاني فيما يتعلق بالتهنئة، أن لا أحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا عن أحد ممن يقتدى به من أهل العلم أنهم يقولون بالتهنئة يوم الجمعة، فما يصنعه الناس الآن من التهنئة عبر الرسائل النصية هذه وعبر الكلام، هذا مما لم يثبت فيه شيء، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في قول صاحب ولا في قول من يعتد به من أهل العلم، ولذلك ينبغي تركه حتى لا يكون سنة عند الناس، بمعنى أن الناس قد ينكر بعضهم على بعض بعد فترة من الزمن إذا لم يهنئه بيوم الجمعة ظنا أن هذا من السنة، فينبغي تركه. وتعلمون القاعدة بأن ليس كل مريد للخير يدركه، أنا لا أشك في أن هؤلاء كلهم يريدون الخير، لكن ليس كل مريد للخير يدركه، ينبغي ينبه على هذا. ما هو الاحتباء والجلسة المنهية عنها يوم الجمعة؟ الاحتباء أن يضم يديه على ركبتيه فيجمعهما إلى صدره، أو أن يضع حمائل سيفه، أو أن يضع محزمه مثلا ويربطه بهذه الصورة فيجمع ركبتيه إلى صدره، وهذا يفعلها كثير من الناس لأنها فيها نوع راحة للبدن، وهذه تسبب النعاس والكسل والنوم. وقال بعض أهل العلم أن فيها كشف للعورة، قد يغفل الإنسان فتنكشف عورته، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة، هذه الجلسة المنهية عنها. وكذلك التحلق قبل الجمعة منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق، والنهي متعلق بالزمن الذي قبل الجمعة، أما بعد الجمعة فلا بأس، وأما قبل الجمعة فلا. ولذلك ما يفعله كثير أو بعض طلبة العلم هدانا الله وإياهم من التحلق لدراسة العلم أو كذا، أو التحلق قبل الجمعة أو ذكر شيء من هذا، هذا مما لم يثبت فيه شيء بل ورد النهي عنه. حتى الاحتباء قبل الصلاة، أما بعد الصلاة لا بأس، النهي قبل الصلاة. ما هو الدليل على سنية الوقوف في الخطبة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما دائما؟ الدليل الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، معلوم بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب وإنما يدل على السنية، إلا إذا ورد ما يعضده من الأوامر، إذا قرأ الإمام قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، فما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة؟ ذكرت الجواب على هذا في درس سابق، وذكرت بأنه يصلي مرة واحدة في نفسه، وما زاد فيصلي فلا يرفع صوته بالصلاة، يصلي مرة واحدة يسمع نفسه وما زاد فلا يرفع صوته، وهذا هو قول الشافعية وقول الحنفية أيضا، وهو رواية عن الإمام أحمد. اختار شيخ الإسلام المنع، بمعنى أن لا يجهر بالصلاة، وإنما يسمع نفسه فقط، يسمع نفسه فقط، ويكفي مرة واحدة في الإجزاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم الأذان الأول الذي يكون قبل الأذان صعود الإمام على المنبر بعشر دقائق تقريبا؟ هذا الأذان العثماني سنه عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أذان مشروع ولله الحمد، وبقي وأصبح إجماعا عند بعض أهل العلم، وبعض العلماء يرى بأنه لا يمكن أن يكون إجماعا، وذلك لخلاف ورد من العلماء من المتقدمين من ذهب إلى عدم سنيته، وأنه كان لغرض ثم ترك، كان لسبب ثم ترك. فلكن الذي يظهر بأنه أذان شرعي بقي منذ عهد عثمان وإلى يومنا هذا. صحيح، هذا يختلف حقيقة باختلاف البلدان. الآن من الناس من يؤذن قبل الأذان الثاني بساعة، ومنهم من يؤذن بعشر دقائق، وهذا يختلف حتى في مكة والمدينة، فتجد هناك فرق. فالمسألة واسعة ولله الحمد، المسألة واسعة. المهم فيه التنبيه للناس بقرب دخول وقت الجمعة، فليس هناك تقييد، وإن كان هناك تقييد فالأفضل أن يكون متقاربا من الأذان الثاني، وهذا طبعا يخضع إلى يعني فتوى أهل العلم. لماذا ذكر المصنف النية في شروط الخطبة ولم يذكرها في شروط صحة الجمعة؟ النية، يعني كيف السؤال؟ لماذا ذكر المصنف النية في شروط صحة الخطبة ولم يذكرها في شروط صحة الجمعة؟ لا، لأن في شروط صحة الجمعة هذا أمر معلوم ولا يحتاج إلى ذكر، أعتقد أن ذكرناه، ما ذكرناه؟ النية شرط في صحة صلاة الجمعة، شرط في صحة كل عباد. نعم، لأن في الخطبة قد يشكل على بعض الناس بأن الخطبة لا تحتاج إلى نية، وبينت أنا بأن الخطب أنواع، الخطبة الشرعية تحتاج إلى نية. اللهم صل على محمد. رجحتم في الدرس الماضي في العدد الجمعة اثنين فأكثر إذا توفرت فيهما شروط صحة الجمعة وذكر منها أن يكون رجلين مسلمين حرين مستوطنين. السؤال: ألا يشترط مع هذه الشروط أن يكون الخطيب فيهما بالغا؟ أن يكون الخطيب فيهما بالغا كتب،
يعني
يفضل حرين مسلمين حرين مستوطنين،
إذا كان غير بالغين لا تصح الجمعة؟
لا تصح الجمعة، لكن ما يجب عليهم، ما يجب عليهم لكن تصح منهم. إن ذكرنا قاعدة بأن من لا تجب عليه الجمعة إذا حضرها وجبت عليه، لكن ما يؤمر بها أصلا. هل يشرع مضغ العلكة وقطع الحلوى أثناء الخطبة؟ أي. أثناء الخطبة والإمام يخطب، على العموم بالنسبة للأكل أو الشرب أثناء الخطبة لا يبطل، لا يدخل فيه الإنسان تحت الحديث الوارد في النهي، لأن النهي عن الكلام. ها؟ شاي هذا الخطيب بس له الحق. طيب، ذكر الشاطبي في الاعتصام عن العز بن عبد السلام أن الدعاء الإمام في الخطبة لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين، وإنما بدأ ذلك في عهد بني أمية فذهب بذلك إلى بدعية. معروف هذا الكلام عن العز بن عبد السلام، وأيضا أنكره عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى، لكن الصحيح خلاف ما ذهب إليه وهو قول جماهير أهل السنة، وقد ذكرت السبب أنا فيما مضى. هل الاستعاذة عند أول قراءة القرآن فقط أم عند كل قراءة فتكون في الركعة الواحدة أكثر من استعاذة؟ لا، بالنسبة للاستعاذة تكون في الركعة الأولى فقط، وهي سنة، ولو تركها لا حرج عليه في ذلك، ولا يكررها في كل ركعة. هل ثبت الأذان على المنارة يوم الجمعة أم يكون الأذان على ظهر المسجد قرب الباب؟ النص ورد بأنه كان يؤذن على المنارة، والمنارة ليست هذه المقصودة، وإنما المكان المرتفع، فيختار أرفع مكان في البلد فيؤذن فيه، وكان يؤذنون على سطح المسجد، كان يؤذنون على سطح المسجد. على العموم الآن من الله علينا بهذه التقنيات الآن، وهذا السماعات الطيبة التي توصل الصوت إلى أبعد إلى مكان بعيد. بعض المأمومين يستغفرون بين الخطبتين امتثالا لقول الإمام استغفر الله، فهل هذا يشرع أم أمرهم الإمام بالاستغفار وأيضا تشبيك الأصابع؟ بالنسبة لتشبيك الأصابع منهي عنه منذ أن يشرع الإنسان في الذهاب إلى المسجد، لا يشبك بين أصابعه. وبالنسبة للاستغفار قلنا لكم بأن ما بين الخطبتين إنما هو للإمام، أما المأموم فلا يستغفر ولا يصلي ولا يدعو ولا يقول أي شيء آخر. أما قول الإمام استغفر الله، هذا ليس أمر وجوب وإنما أمر إرشاد، يفعله كثير من الخطبة وهو أمر إرشاد وليس أمر وجوب، فيه تذكير للناس بقول استغفر الله. حكم رفع اليدين للإمام والمأمومين حال الدعاء في الجمعة. لا يجوز للإمام ولا للمأموم أن يرفع يديه على الإمام على المنبر ولا للمأموم حال الدعاء، وإنما ترفع في حالة واحدة وهي في حالة الاستسقاء أو في حالة الاستصحاء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يثبت عنه أبدا أنه رفع يديه على المنبر، وكان إذا ذكر الله أو دعا أشار بسبابته. وقد أنكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على من رفع يده، حتى قال بعضهم انظروا إلى هذا الخبيث، وبعضهم قال قبح الله هاتين اليدين لمن رفع يديه على المنبر، فيتنبه لهذا. يقول بعض الأئمة يقرأ بعض أو جزء من سورة السجدة وجزء من سورة الإنسان، هذا ليس بالصحيح، هذا لا يصلح وليس من السنة. السنة أن يقرأ السجدة كاملة أو والإنسان كاملة، يجعل السجدة في الركعة الأولى والإنسان في الركعة الثانية. وإذا كان الإمام يعتقد بأن من خلفه لا يتحملون طول القراءة، أو هو كان مريضا أو متعبا، فينتقل إلى سورة أخرى ولا يجزئ السورة بهذه الطريقة. حكم ترتيل الآيات القرآنية أثناء الخطبة، هذا طبعا أمر محدث، ومن العلماء من رأى أنه لا بأس به، والذي يظهر والله أعلم أن به بأس، ذلك أنه لم يثبت عن السلف أنهم كانوا يرتلون الآيات على المنبر أو في الدروس أو في الوعظ، ما كانوا يفعلون هذا. ومن العلماء من يتسامح ويرى بأن الأمر واسع، والله أعلم بالصواب. طيب، قلتم في درس سابق أنكم ستذكرون مسألة أداء الجمعة كاملة قبل الزوال، فهل لا تفضل شيخ كيف أداء مسألة أداء الجمعة كاملة قبل الزوال؟ أنا ما قلت هذا، قلت هذا. يقول قلتم أنكم ستذكرون مسألة أداء الجمعة كاملة قبل الزوال، فهل لا تفضلت؟ نعم. أنا ما فهمت والله، أنا أظن أني ذكرت بأن سنذكر لكم قصة تعدد الجمعة، أما قبل الزوال ما فهمت أنا، حتى السؤال غامض بالنسبة لي. إذا احتبى الرجل بقدم واحدة فهل يلحق ذلك بالنهي؟ نعم، يسمى احتباء، وقع في النهي يسمى احتباء. في بعض البلدان يكون فيه الأذان الأول الجمعة إذا زالت الشمس في وقت الأذان الحقيقي تماما، ويجعلون الأذان الثاني بعد ذلك بربع ساعة، فهل ثبت في ذلك شيء؟ على العموم الأصل الجواز. معلوم بأن وقت الجمعة على قول الجمهور بأنه من الزوال إلى نهاية وقت صلاة الظهر، والحنابلة وهم من مفرداتهم بأنه من وقت صلاة الظهر، من وقت صلاة العيد، ارتفاع الشمس قيد رمح، إلى آخر صلاة، إلى آخر وقت صلاة الظهر، فالأمر في هذا واسع. كيف نوفق بين جواز الأكل والشرب أثناء الخطبة وحديث من مس الحصى؟ عاد صدقت أنت الله يهديك. على العموم يعني الأكل والشرب ذكر العلماء مسألة هل يبطل المصلي تبطل خطبته أو يقع في اللغو إذا أكل وشرب والإمام يخطب، فقالوا بأن خطبته لا تبطل وأيضا لا يدخل في اللغو. وأما مس الحصى ففيه حديث مس الحصى فيه حديث. نعم نعم،
هذا الشاب ينكر اتجاه الناس الى الامام
في الخطبه. اي نعم. على العموم لم يثبت حديث صحيح في امر النبي صلى الله عليه وسلم الناس باستقباله، لكن الصحابه رضي الله عنهم كانوا يتحدثون، فاذا قام النبي صلى الله عليه واله وسلم على المنبر استقبلوه بوجوههم، ثبت هذا في بعض الاثار، ثبت بانهم كانوا يستقبلون، لكن لا ينكر على من استند إلى الجدار هنا أو هنا، أو مثلا خالف وجهه جهة الإمام، لا ينكر لأنه لم يثبت في هذا الشيء. هذا السؤال أظن هو اللي بيدي، ها؟ كانوا يتجهون في جلوسهم أثناء الخطبة جهة الرسول، هذا أنت كتبته؟ يقول صح عن الصحابة أنهم كانوا يتجهون في جلوسهم أثناء الخطبة جهة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل صح الشيء أثناء الدعاء؟ هل نتحول إلى جهة القبلة أم نبقى متجهين للخطيب؟ لا، يتجه، يبقى الإنسان متجها جهة الخطيب. أسئلة كثيرة ما شاء الله. أين يتجه المأمومون خلال الخطبة؟ إلى جهة يستقبلون الإمام. متى يجوز قراءة سورة الكهف؟ من دخول وقت صلاة الجمعة. وبعض العلماء رأى بأن بعض أحكام الجمعة لا تصلح بعد الجمعة، ذكروا من ذلك الاغتسال وقراءة سورة الكهف وغيرها، لكن الصحيح بأن قراءة سورة الكهف زمنها واسع، فيقرأها قبل الجمعة وبعد الجمعة. وجاء في حديث بأنه قراءتها ليلة الجمعة، جاء في حديث في رواية بأن تقرأ ليلة الجمعة فلا بأس، لكن الثابت الصحيح بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها. ما وجه الجمع بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة 4 ركعات بعد الجمعة وفعله بصلاة 2 ركعتين في بيته ليصبح المجموع 6 ركعات؟ هل ثبت هذا عن السلف؟ نعم، هذا ثبت عن بعض السلف بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4، يقولون يجمعون بأن الرسول كان يصلي 4 في المسجد واثنتان في البيت، 2 في البيت. هل الاحتباء منهي عنه والإمام يخطب أم قبل الخطبة؟ لا، من قبل الخطبة، من دخول الإنسان المسجد، التقييد البعدي هذا. هذا تكرر السؤال، ما حكم صلاة الجماعة الثانية في المسجد إذا كان يجوز الجماعة الثانية؟ ذكرنا هذا بأنه لا بأس، الصحيح الراجح من قول أهل العلم بالجواز، إلا إذا كان القصد منها تفريق الجماعة أو الطعن على الإمام مثلا أو الاختلاف عليه، فهذا مما لا يجوز ويحرم. أما إذا كان تأخر 2 أو 3 فلا بأس بأن يقيموا جماعة ثانية. إذا أمر الإمام على المنبر الناس بالكلام كمثل الصلاة على النبي أو ذكر الله، بالنسبة لأوامر الإمام ليست أوامر شرعية بمعنى الوجوب، هذه قاعدة تحفظونها، يعني قول الإنسان صلوا على النبي لا يقصد فيه الوجوب، لأن كما أخذنا في درس أصول الفقه الأمر يأتي على محامل كثيرة، فأمر الإمام أمر إرشاد، صلوا على النبي، استغفروا الله مثلا، ولا يقصد حقيقة بمعنى أنك ترفع صوتك وكذا. إن بعض الأئمة الآن كأنه يستفسر ويستفهم من المأمومين، فلا يعني بأنك تجيبه، يقول قولوا لي مثلا بربكم قولوا لي كذا، ما يعني أنك تقوم فتقول له ها؟ السؤال ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فقد آذيت وآنيت؟ معنى فقد آذيت وآنيت، آذيت يعني آذيت المصلين، وذلك بتخطي الرقاب. ولذلك مر معنا قضية تخطي الرقاب، قلنا بأن المسألة فيها تفصيل، فإن كان لحاجة وضرورة كسد فرجة أو إكمال صف فهذا لا بأس به، أما إذا كان لغير ذلك بمعنى يأتي الإنسان متأخر فخلاف بين أهل العلم، منهم من ذهب إلى الكراهة ومنهم من ذهب إلى التحريم، ومنهم من ذهب إلى التحريم، وذلك للمفاسد الكثيرة وأذية المسلمين ورفع رجل الإنسان على رقابهم. أما آنيت فمعناها تأخرت، معنى آنيت يعني تأخرت، فهو جمع بين سيئتين، الأولى التأخر والإمام على المنبر دخل المسجد والإمام على المنبر، والثانية الأذية للناس. سأل يقول ماذا يفعل إمام أحدث وهو في السجود؟ أرجو التفصيل. بالنسبة للإمام إذا أحدث وهو في السجود، فإن كان حدثه جاء بعد إتيانه بالقدر المجزئ للسجدة، فيرفع رأسه ويقول لمن خلفه تقدم فأكمل بالناس الصلاة، فيكمل بهم السجدة الثانية، ثم إذا كان في السجدة الأولى أو إذا كان في السجدة الثانية يكمل بهم بقية الصلاة، بقية الصلاة، وينصرف من الصلاة من غير سلام، ويجب عليه ذلك. أما إذا كان ما زال في أول السجود، بمعنى لم يأتي بالقدر الذي يتحقق به ركن السجود، فيأمره بعدما ينصرف يأمره ويرفع صوته وتقدم يا فلان وأكمل بالناس، هذا إذا أحدث في أثناء الصلاة. أما إذا تذكر بأنه قد دخل الصلاة وهو على غير طهارة فما بني على باطل فهو باطل كما هي القاعدة. إمام قام إلى الركعة الثانية ولم يسجد إلا سجدة واحدة وتذكر بعد القيام، فماذا يفعل؟ إذا سجد الإمام سجدة واحدة فقط فقام إلى الركعة الثانية ظنا منه أنه أتى بسجدتين وتذكر بعد القيام، وجب عليه أن يرجع مباشرة إلى السجود فيأتي بالسجدة الفائتة التي نسيها ثم يقوم إلى الركعة الثانية، وإذا سلم سجد سجدتين بعد السلام لأنه حصل عنده زيادة في محصلة الأمر، حصل عنده زيادة. لا يرجع للسجود، السجد نعم أحسنت. إذا كان بهذه الصورة يرجع فيجلس يجلس للجلسة بين السجدتين لأنها ركن، ثم يأتي بالسجدة ثم يكمل الصلاة هل صح في حديث قول الإمام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم؟ لم يثبت في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت عن السلف أنهم كانوا يقولون هذا، وهذا يقولون من آداب الخطبة أن يقول هذا القول، وقيل بأن هذا أول من قاله عمر بن عبد العزيز وقيل غير ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب. هل يجوز الاغتسال ليلة الجمعة؟ يجوز ليلة الجمعة وليلة الخميس وليلة السبت كله جائز، لكن إن عنيت الاغتسال الذي هو غسل الجمعة فلا، غسل الجمعة يكون بعد دخول وقت الجمعة نعم. هل يجوز للخطيب القراءة في الصلاة بآيات تتعلق بموضوع الخطبة؟ تصحيح السؤال، السؤال ينبغي أن يكون هكذا: أليس من الأفضل أن يقرأ الإمام الآيات التي تتعلق بموضوع الخطبة؟ الجواب نعم أو بلى. الجواب بلى، فينبغي للإمام أن يقرأ الآيات التي تتعلق بموضوع الخطبة ولا يذهب بعيدا. إذا كان في الصلاة يختلف، صحيح. بالنسبة للجواب على السؤال إذا كان نعم قال في الصلاة، أحسنت، قال في الصلاة، في الصلاة لا، السنة أن يأتي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر يوم الجمعة، فكان يقرأ بسبح والغاشية وكان يقرأ بالجمعة وبسورة المنافقين، هذه قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. متى أفضل وقت لقراءة سورة الكهف؟ إذا تقرر بأن وقت الجمعة كله زمن لقراءة سورة الكهف فلم يثبت أن هناك وقتا يقرأه دون وقت، تقرأه في أول النهار أو في آخره، كل هذا مشروع. هل السيد الخضر نبي من أنبيائي الأنبياء 25 الذين ذكروا بالقرآن أم لا؟ لا، هو الذي 25 الذين ذكروا في القرآن هؤلاء هم الذين جاء التصريح بأسمائه، وأما الأنبياء فكثر، قال عز وجل: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص، والأنبياء كثر في بني إسرائيل. فغلام موسى هو الصحيح بأنه يوشع بن نون وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل أيضا، فلا يعني عدم ذكره بأنه ليس نبي. كان في بني إسرائيل في الزمن الواحد أنبياء كثر، قيل بأنهم قتلوا في يوم واحد 12,000 نبي، فالأنبياء في بني إسرائيل كالعلماء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هل يمكن فتح درس لزاد المستقنع؟ إذا يسر الله وانتهينا من منار السبيل نفكر في هذا. حكم الخطبة للجمعة من غير المميز أو البالغ، حيث سمعت أن هناك أطفال يحفظون الخطب ويخطبون للناس وهم غير مميز. على العموم قلنا بأن إذا كان غير مميز لا، غير مميز يعني دون السبع لا، أما من كان سنه 7 سنين فأكثر فلو خطب فلا بأس، خطبته صحيحة بإذن الله إن شاء الله. هل يجوز للخطيب أن ينوع الخطبة مثل قراءة سورة قاف؟ وإذا قرأ هل يجوز له أن يقرأ خطبة الحاجة؟ أولا بالنسبة لخطبة الحاجة، هذه أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها خطبه وحديثه عليه الصلاة والسلام، ولكن لم تكن مواظبته عليه الصلاة والسلام عليها دائم، وحتى لو واظب عليها لا يعتقد بأنها واجب. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن من الناس المحبين للسنة ينكرون على من لم يأتي بخطبة الحاجة في خطبة الجمعة، وهذا في الحقيقة إنكار في غير محله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما استفتح بخطبة الحاجة أو استفتح بغيره، وأكثر ما كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم كما ثبت في السنة، وكان يفتتح رسائله وكتبه ببسم الله. وأما الأمر بالحمدلة في أول الكتب، لا يخفاكم بأن الحديث كلها لا تصح، لا يصح فيها شيء. وأما خطبة الحاجة فطيب بأن يأتي بها الإنسان، لكن لو نوع هذا لا بأس، ينوع تارة يأتي بهكذا، لكن الأفضل أن يأتي بالتشهد كما بينا فيما سبق لما وقفنا عند ركنية الحمد، قلنا ليس بركن، وإنما الأفضل الواجب أن يأتي بالتشهد، لأن كثيرا من الناس الآن على المنبر يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا يأتي بالتشهد. الأفضل أن يأتي بالتشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم. هل يشرع الاستغفار في الاستراحة بين الخطوة؟ أجبت عن هذا، قلنا بأن الأصل أنه لا يشرع. الغسل يوم الجمعة هل المشروع من طلوع الفجر أم بعد دخول وقت الصلاة على قول الحنابلة؟ لا، هو المسألة متى يدخل الوقت بالنسبة لوقت الساعات التي ذكرناها نحن بالنسبة للجمعة، فذكرنا بأنه من طلوع الفجر الصادق، فإذا اغتسل الإنسان قبل صلاة الفجر فقد أجزأه عن غسل الجمعة، أجزأه عن غسل الجمعة. وأما إذا اغتسل قبل الفجر الصادق فغسله ليس غسلا شرعيا بمعنى ليوم الجمعة. مسائل التأمين الأخ السائل هذا مسألة خاصة أظن، مسألة سائق الأجرة، ويتصل بي أفضل، المسألة أعتقد خاصة. السؤال هل يجوز تقشير الجلد ببعض المواد ويتم من خلال إزالة الجلد الميت من الجسم؟ هذه تدخل تحت مسائل التداوي والتطبيب، فبالنسبة للرجال أعتقد أنهم ينبغي أن يعني لا يميلوا إلى هذا ترفه التنعم الزائد، هذا من شأن النساء، وأما النساء فلا يظهر لي مانع من ذلك والله أعلم. إذا أعطيت الثوب للمكوج وأتلفه هل يجوز لي أخذ الثمن الذي دفعته عند شرائه أم ثمنه في الوقت الحالي؟ لا، بالنسبة للأجير الخاص ضامن، الأجير هذا ضامن، فإذا دفعت له شيئا ليصلحه فأتلفه ضمن، والتضمين يكون لسعر الثوب في حالته الأخيرة وليس في حالته الأولى، بمعنى الحالة الأولى وإنما في حالته الأخيرة. فإذا اشترى الإنسان مثلا ثوبا بمئة درهم فمضى عليه سنة وقيمه في السوق فقالوا بخمسين درهم مثلا، ثم أتلفه المكوجي أو أتلفه الصباغ مثلا أو كذا، فيقيم بسعره الأخير وليس بسعره الأول ويضمن. نعم، ها؟ حتى ولو ها؟ ها؟ لا لا، ولو حتى ولو لم يتفق ضامن، هو ضامن ولم يكن هناك شرط، ضامن إلا أن يتفق هو إياه على عدم الضمان، الأصل الضمان. إذا اتفق قال أشترط عليك بأن إذا حصل شيء على الثوب ضاع أو تلف أو كذا ما أضمن، وقبلت هنا هذا الشرط، لك الأصل يضمن على اليد ما أخذت. كيف؟ يعني إذا تلف؟ عشرة ورضيت؟ إذا رضي الإنسان ما في بس. إذا رضي ما في بس. إذا رضي بها. ها؟ يضمن 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 على اليد ما أخذ يضمن يضمن. أقول في بداية حياتي كنت مواظب على الصلاة فكيف كنت غير مواظب على الصلاة فكيف أقضي هذا الدين؟ إذا كانت الفترة طويلة فلا تقضي هذه الصلاة على القول الصحيح، وعليك أن تكثر من النوافل، تواظب على الصلاة من هذه اللحظة وتكثر من النوافل، تكثر من النوافل من قيام الليل، السنن القبلية والبعدية، تصوم أيضا، تتصدق، هذا كله خير. صلى الله عز وجل يثبتنا وإياك. باقي شيء؟ تفضل. عم ها؟ إيه؟ ما في بأس إذا كان الإنسان يصلي خلف إمام آخر يرى بأنه يستفيد من خطبته أو أنه يحقق مصلحة راجحة، ما في بأس، إلا أن يكون السبب إلا أن يكون تخطيه يثير فتنة، يثير فتنة مثلا، أو يعني يشوش على الناس، فالأولى أن يصلي في مسجد محلته أو حارته. نعم تفضل. به والعلماء اختلفوا في الإنكار. قول وسلم إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت، قالوا هل الحكم معلق بالكلام أم بالفعل؟ فالعلماء قالوا بأن الأمر عام، فما كان بالفعل يدخل، فالإنكار بالفعل هو نفسه الإنكار بالكلام، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم جواز الإنكار بالفعل بالإشارة دون الكلام، بمعنى أن تشير بإصبعك أو بعينك مثلا أو بكذا بشيء يفهمه الآخر بإشارة، تفهم بأن نحن في خطبة أو نحن في كذا وكذا. نعم الإشارة لا بأس. ها؟ أي بالإشارة. نعم بالإشارة.
والأمر الآخر يعني كثير من الناس يلعب بالموبايل يعني يلتهي بمفاتيح أو موبايل، هل هذا يدخل في مثل من يلعب بالخطبة؟
أكيد نعم، هذا أشد، هذا أشد.
ما حكم الصلاة إذا سلم الإمام فقط على جهة اليمين بصيغة السلام؟
نعم، بالنسبة لهذه المسألة ذكرناها فيما سبق، وهي أن يسلم الإمام تسليمة واحدة. الثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره، وورد أنه سلم تسليمة واحدة. وابن القيم رحمة الله عليه أنكر الأحاديث التي وردت في تسليمة واحدة في صلاة الفرض وأعلها كلها، قال هي معلولة يعني ضعيفة ولا تصح، لكن صح أن النبي سلم من حديث عائشة أنه تسلم تسليمة واحدة تلقاء وجه، وحملها أهل العلم على أنها كانت في قيام الليل، كانت في قيام الليل. وبعض العلماء صحح بعض الأحاديث الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة. عليه يكون الجواب بالتالي: أولا، من سلم تسليمة واحدة بإجماع أهل العلم الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. ثانيا، بالنسبة للتسليمة الواحدة هذه هل يواظب عليها أم لا؟ السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذه مرة أو مرتين، وإنما طريقته وعادته أنه كان يسلم تسليمتين، تسليمة عن يمينه وتسليمة عن يساره عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي عليه العمل عند أهل العلم منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا، إلا في قول عند المالكية بأنها سنة دائمة يسلم في الفرض وفي النفل تسليمة واحدة تلقاء وجهه. فالأمر في هذا واسع، ولكن ينبغي على الإمام أو على أحد أو على من يعني يتقدم بأن يسلم تسليمتين، يسلم تسليمتين، وأن لا يخالف ما عليه جمهور المسلمين. لا ينبغي للإنسان أن يستاك أثناء الخطبة، وإنما الواجب عليه أن يستمع، لا ينشغل بأي شيء، لا بسواك ولا بقراءة ولا بحديث ولا بمس حصى ولا بلعب على السجاد مثلا، وإنما يستمع. لا، هو السنة أو الأدب مع كتاب الله عز وجل أن يقرأ قراءة متصلة وأن لا ينشغل، لكن لو انشغل فهل هذا يقطع بمعنى أنه يعني يقطع الموالاة بالقراءة؟ لا، لا يقطعه. ولو أن إنسانا جزأ السورة في أول النهار وفي آخر لا بأس، يعني قرأ نصف السورة في الصباح نصف السورة العصر لا بأس، يكون قد أتى بالقدر المشروع أو يأتى بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة سورة الكهف، يعني يصلح أن يقال له بأنه قرأ سورة الكهف. لا، المقصود بأن المأموم هو الذي يسمع الخطيب، بحيث يسمعه، يسمع الخطيب، هذا المقصود. لا، الثابت في الدعاء إيه؟ لا، الثابت أن الخطيب هو الذي يرفع السبابة فقط، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على رفع الإصبع عند الذكر وعند الدعاء، وإنما كان هو الذي يفعل فقط عليه الصلاة والسلام. في أحد هنا؟ تفضل. من دخل، من تذكر أثناء الصلاة بأنه دخل على غير طهارة فصلاته باطل، يجب أن ينسحب فيتوضأ ويعيد الصلاة، هو ومن خلفه، يعني بالنسبة لمن خلفه ينتظرونه أو يقدم أحد يصلي بهم من جديد. أما إذا تذكر بعد الصلاة، بعد انتهاء الصلاة، فيعيد هو فقط، وأما من خلفه فلا يعيده. باقي شيء؟ باقي الصلاة. ها، أي. لا، لا، ما يصلح، لا، يقرأ السجدة والإنسان، هذه السنة، يقرأ السجدة والإنسان أو يقرأ غيرها. ها؟ لا، يعلم، يعلم، ما ينكر عليه، يعني لو قرأ ما ينكر عليه، لكن يقال له لم تأتي بالسنة، لأنه أتى هي سنة، قراءتها سنة، والقراءة التي بعد الفاتحة سنة، فلا يقال بأنه أنكر، فلا يقال بأنه يعني أتى بمنكر، وإنما يعلم، يقال له أنت الآن تريد تحقيق السنة اقرأ السورتين.
على التوجيه بأن الساعات يوم الجمعة بدءا من الفجر لا يقال بقراءة سورة الكهف من الفجر؟
لا، الأمر واسع، قراءة سورة الجمعة الكهف يوم الجمعة والجو واليوم يعني متسع، مقصود في النهار، من التقييد بالنهار وليس بالليل. تفضل. أي نعم، يجوز للمأموم أن يتكلم مع الإمام لمصلحة، يجوز للمأموم أن يتكلم مع الإمام لمصلحة، مثل أن يفتح على الإمام مثلا، الإمام ارتج أو ارتج مثلا في آية نسيها واحتاج هذه الآية، ثم وقف لينتظر الرد من المأموم، لا بأس، بشرط أن يعطي الإمام الفسحة للمأموم ليرد عليه، هذا مما لا بأس. أو يتحدث للمصلحة، كان يقول له شخص مغمى عليه أو كذا، يعني أو مثلا حادثة تحصل في المجلس في المسجد، فيقول للإمام من باب المصلحة، بشرط أن يقدر المصلحة.
قصة عمر مع المرأة في تحديد صحيحة على المنبر؟
القصة غير صحيحة، يعني أصل القصة غير صحيحة، الواردة أن امرأة أنكرت على عمر هذه غير صحيحة، إسنادها ضعيف. لا، ما ينبغي، ما جرت العادة بهذا، يعني الذي يذكر بأن الخطيب إذا ارتج جلس أو نزل أو قال أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، هذا الثابت. ها، حلقة حلق، ولا جاء النهي قبل الصلاة عن التحليق قبل الصلاة، تحليق بذكر بعلم قراءة قرآن يعني يجعل حلق قبل الصلاة، هذا جاء هذا ورد النهي عنه. أما بعد الجمعة فهذا لا بأس، يعني لو قرأ الناس أو تعلموا أو جلس الخطيب يجيب الناس على الأسئلة بعد الصلاة هذا مما لا بأس به. إلى صلاة الجمعة نعم، أي نعم إلى صلاة الجمعة. لا لا من صلاة الفجر، من صلاة الفجر هذا قبل من وقت الجمعة يدخل من هذا الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.